زجاجة عطر من ولاء قلوبنا، نسكبها ونفيضها على تراب يدوسه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بطيب الصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. سلام على اسم الله الرضي ووجهه المضي وجنبه العلي. سلام على الثمر الجني والكوكب الدري، أميري وأميركم أبي الحسن علي ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم هنا في حسينية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وسلام عليكم عبر الأقمار الصناعية وعبر الإنترنت يا أشياع أمير المؤمنين. كما قلت في أول ليلة من هذه الليالي، 8 أسئلة أجيب عليها. أحب الأخوة هنا أن أتناولها بالحديث. مر الكلام في الليلة الأولى في 3 منها، وفي ليلة البارحة أيضا، وبقي سؤالان أجمل الحديث عنهما كي أوجه حديثي إلى اتجاه آخر، فهذه الليلة ليلة الختام. بشكل مجمل، ما مر من تساؤلات وما بقي، الحديث يدور بين عنوانين، بين عنوان النص في الغدير وبين عنوان الشورى في السقيفة، مع العلم أن هذا المصطلح الشورى لم يرد له ذكر في وقت السقيفة، وإنما هذا تبرير بعد ذلك صنعه المبررون. إذا رجعنا ودرسنا النصوص التاريخية وما دار من مناقشات في سقيفة بني ساعدة، لا يوجد أي ذكر مطلقا لقضية الشورى، وإنما هو عنوان وضع بعد ذلك كتبرير في مواجهة النص، ولا أريد الخوض في هذه القضية، لكنني أقول وبشكل موجز وبنحو مستقيم أذهب إلى ما جاء مذكورا في تاريخ الطبري، حيث يحدثنا طبريهم في تاريخه عن الأساس وعن المنطق الذي بنيت عليه السقيفة. بشكل موجز ومختصر، ماذا قال أبو بكر؟ أما بعد يا معشر الأنصار، والنقاش محتدم بين المهاجرين وبين الأنصار، فالأنصار يطالبون منا أمير ومنكم أمير، ولا أريد الخوض في كل هذه الجزئيات، لكنني أذهب مباشرة إلى الأساس الذي أسست عليه السقيفة من الوجهة الفكرية. أبو بكر يقول: أما بعد يا معشر الأنصار، فإنكم لا تذكرون منكم فضلا إلا وأنتم له أهل، وإن العرب لا تعرف هذا الأمر، أي الخلافة والسلطنة والحكومة والولاية، سمي ما شئت، وإن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، وهم أوسط دارا ونسبا باعتبار أن النبي منهم. أما كلام عمر بن الخطاب ماذا يقول؟ فقال عمر وهو يناقش الأنصار: هيهات، لا يجتمع اثنان في قرن بعد أن قالوا منا أمير ومنكم أمير. كلمة تضرب مضرب الأمثال، كما يقال لا يجتمع سيفان في غمد واحد. فقال عمر: هيهات، لا يجتمع اثنان في قرن، والله لا ترضى العرب أن يؤمروكم، أن يؤمروا الأنصار، ونبيها من غيركم، يعني من المهاجرين، يعني من قريش، ولكن العرب لا تمتنع أن تولي أمرها من كانت النبوة فيهم وولي أمورهم منهم، ولنا بذلك على من أبى من العرب. ماذا له بذلك؟ الحجة الظاهرة. ما هي حجته؟ الحجة الظاهرة والسلطان المبين. من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته؟ الأساس هو هذا، الأساس، لأننا أولياؤه وعشيرته. على هذا الأساس أسست السقيفة. هذا الكلام لو ينقل، من هم أقرب، أنتم أم بنو هاشم؟ إذا كانت القضية على هذا الأساس، هو هذا المنطق الذي أسست عليه السقيفة. لا يوجد هناك ذكر للشورى أبدا. لو أراد أحد أن يتتبع كتب السير وكتب التأريخ وكتب التفسير وكتب الحديث، لا وجود لذكر الشورى أصلا، وإنما هي تبريرات نشأت بعد ذلك حينما جاء الذين يحتجون ويدافعون عن هذه القضية فوضعوا هذه النظرية، وضعوا نظرية الشورى. وإلا الأساس هو هذا، أساسهم من أننا القرشيون، نحن المهاجرون، نحن شجرة النبي، نحن عشيرته. الكلمة واضحة، ولنا بذلك على من أبى من العرب، الحجة الظاهرة والسلطان المبين. من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته؟ أليس الأولى أن ينتقل الكلام إلى بني هاشم؟ هم أولياؤه وعشيرته وهم الأقرب. أنا لا أريد أن أناقش هذه القضية، لكنني أقرأ على مسامعكم ما جاء في نهج البلاغة ردا على هذا الكلام. ماذا يقول سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه؟ في بيتين من الشعر: فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيبوا. يعني الآن إذا نفترض أن شخصا توفي والأسرة تريد أن تجتمع فقط لتناقش كيف تقيم مجلس الفاتحة، لا شيء آخر، فقط كيف تقيم مجلس الفاتحة. الذين يجتمعون الجيران أبناء الميت وأهله غير متواجدين في هذا الاجتماع، والجيران والأقرباء البعداء فقط من جهة الانتماء العشائري، هم يقررون متى يقام مجلس الفاتحة، كم يوم، من الذي يستقبل الناس، ماذا يجري من برنامج. أصحاب الشأن غير موجودين، يقبل هذا الكلام عرفا، وهي قضية جزئية، قضية جزئية، مجلس فاتحة، فما بالك بشأن الدين وبشأن الأمة. الأمير يشير إلى هذه القضية: فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيبوا، وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم، يعني حججت الأنصار، فغيرك أولى بالنبي وأقرب، فبأي حجة احتججت. كلمة قصيرة مختصرة جدا، أيضا في نهج البلاغة، قالها سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه لما سألهم أمير المؤمنين بأي شيء احتجت قريش، يعني المهاجرين، على الأنصار. قالوا: احتجت قريش بأنها شجرة الرسول. ماذا قال عليه السلام؟ احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة. خلاصة الكلام في هذه الكلمات الأربع: احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة. الأمير صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى أي قضية؟ إلى أن هذا الأمر بكل تفاصيله هو خلاف المنطق. يعني الآن مثلا إنسان عنده بستان يجعل كل همه وكل طاقته وكل جهده وكل غايته الحفاظ على الأشجار ويترك الثمار، هذا الكلام منطقي يقبل به أحد؟ أليس هذا من الحمق؟ الحديث هنا عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، عن سيد الحكماء، عن سيد العقلاء، قل ما شئت من الأوصاف والألقاب، هل يقبل بهذا التصرف الأحمق؟ كلمة واضحة وجملة مختصرة تلخص كل القضية التي كان الحديث عنها في الليلتين الماضيتين وعلى طول الخط: احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة، وتلك هي الحقيقة. هذه الجملة من أربع كلمات تلخص تمام الحقيقة: إنهم احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة. ولو تنبهتم في أول حديثي ماذا كنت أقول؟ السلام على الثمر الجني، وهذا من زيارات سيد الأوصياء، هذه العبارات مأخوذة من زيارات سيد الأوصياء: السلام على الثمر الجني. كلام أهل البيت في زياراتهم، في رواياتهم، في خطبهم، في أدعيتهم يشد بعضه بعضا. هذه الثمرة التي يتحدث عنها سيد الأوصياء في كلمته الموجزة هو هذا الثمر الجني، إنه أبو الحسن علي صلوات الله وسلامه عليه. آخر شيء أذكره وبعد ذلك أوجه حديثي إلى جهة أخرى، هذا هو الدر المنثور، من أشهر تفاسير القوم، تفسير معروف موجود، إذا تذهبون إلى المكتبات العامة ستجدونه، إذا تذهبون إلى سوق الكتب ستجدون هذا الكتاب، كثير الطبعات، كثير الانتشار، تفسير معروف عندهم، الدر المنثور لجلال الدين السيوطي. هذه الطبعة التي عندي دار الفكر، قطعا نحن اعتدنا على هذا الأمر، أي شيء في كتبهم فيه بيان لحق علي وآل علي هو من الأكاذيب، وأي شيء أيضا فيه بيان منقصة لأعداء علي وآل علي هو من الأكاذيب، وأي شيء فيه بيان لمنقصة لعلي وآل علي هو الصدق بعينه، وأي شيء فيه منقبة أو محاسن لأعداء علي وآل علي هو الصدق بعينه، نقبل بذلك، ولكن هذه حقائق. ماذا جاء في تفسير الدر المنثور لجلال الدين السيوطي؟ في سورة المائدة الآية 67، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، ماذا يقول السيوطي وهو ينقل من كتبهم ومن صحاحهم؟ هو في هذا الكتاب يجمع الأحاديث الموجودة في صحاحهم وفي كتبهم الحديثية، ماذا يقول؟ وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردوي وابن عساكر، هذه أسماء شيعية، أولا هذا الكتاب هل هو كتاب شيعي؟ وهذه الأسماء هل هي أسماء شيعية؟ وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردوي وابن عساكر، لم يخرجوا هذه الروايات عن جعفر بن محمد أو عن موسى بن جعفر، عن أبي سعيد الخدري قال نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك على رسول الله يوم غدير خوم في علي بن أبي طالب. الرواية الثانية وأخرج ابن مردوي عن ابن مسعود، ليس عن الباقر ولا عن الصادق ولا عن الرضا صلوات الله عليه، عن ابن مسعود قال كنا نقرأ على عهد رسول الله، ماذا يقرؤون؟ هذا الكتاب ليس بشيعي، وهذه الأسماء ليست بشيعية، وهذه الرواية ليست بشيعية، كنا نقرأ على عهد رسول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذا ابن مسعود، وهذا هو تفسير الدر المنثور، ومثل هذا كثير بهم. لذلك أيضا أرجع وأقول مرة ثانية، لا توجد فائدة من المحاججة إذا كانت القضية بهذا الوضوح والقضية بهذا الجلاء، لا توجد فائدة من المحاججة، إنما كان حديثي في هذه الأجواء إجابة على الأسئلة التي طرحت. أما الآن أوجه حديثي إلى جهة أخرى وأبدأ من الصاحب ابن عباد. قالت وقلت، قالت فمن صاحب الدين الحنيفي؟ أجب فقلت أحمد خير السادة الرسل. قالت فمن بعده تصفي الولاء له؟ قلت الوصي الذي أربى على زحلي. قالت فمن بات من فوق الفراش فدا؟ فقلت أثبت خلق الله في الوهل. قالت فمن ذا الذي آخاه عن مقة؟ المقة المودة. قالت فمن ذا الذي آخاه عن مقة؟ فقلت من حاز رد الشمس في الطفل، الطفل هو الغروب. فقلت من حاز رد الشمس في الطفل. قالت فمن زوج الزهراء فاطمة؟ فقلت أفضل من حاف ومنتعلي. قالت فمن والد السبطين إذ فرعا؟ فقلت سابق أهل السبق في مهلي. قالت فمن فاز في بدر بمعجزها؟ قالت فمن فاز في بدر بمعجزها؟ فقلت أضرب خلق الله في القلل. قالت فمن أسد الأحزاب يفرسها؟ فقلت قاتل عمرو الضيغم البطل. قالت فيوم حنين من فرى وبرى؟ فقلت حاصد أهل الشرك في عجلي. قالت فمن ذا دعي للطير يأكله؟ فقلت أقرب مرضي ومنتحلي. قالت فمن ذا تلوه يوم الكساء؟ أجب فقلت أفضل مكسو ومشتملي. قالت فمن ساد في يوم الغدير أبن؟ فقلت من كان للإسلام خير ولي. قالت ففي من أتى؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ قالت ففي من أتى؟ في هل أتى شرف؟ فقلت أبذل أهل الأرض للنفل. قالت فمن راكع زكى بخاتمه؟ فقلت أطعنهم مذ كان بالأسل. قالت فمن ذا قسيم النار يسهمها؟ فقلت من رأيه أذكى من الشعلي. قالت فهل الطهر النبي به؟ فقلت تاليه في حل ومرتحلي. قالت فمن شبه هارون لنعرفه؟ فقلت من لم يحل يوما ولم يزلي. قالت فمن ذا غدا باب المدينة؟ قل. فقلت من سألوه وهو لم يسلي؟ قالت فمن قاتل الأقوام إذ نكثوا؟ فقلت تفسيره في وقعة الجمل. قالت فمن حارب الأرجاس إذ قسطوا؟ فقلت صفين تبدي صفحة العمل. قالت فمن قارع الأنجاس إذ مرقوا؟ فقلت معناه يوم النهروان جلي. قالت فمن صاحب الحوض الشريف غدا؟ فقلت من بيته في أشرف الحلل. قالت فمن صاحب الحوض الشريف غدا؟ فقلت من بيته في أشرف الحلل. قالت فمن ذا لواء الحمد يحمله؟ فقلت من لم يكن في الروع بالوجل. قالت وقلت، قالت وقلت وقلت وقلت. قالت بالله عليك، أكل الذي قد قلت في رجل؟ قالت: أكل الذي قد قلت في رجل؟ فقلت: إي والله، كل الذي قد قلت في رجلي. قالت: فمن هو هذا الفرد؟ سمه لنا. فقلت: ذاك أمير المؤمنين علي. انقدح في بالي بيت جميل جدا للشيخ عبد المهدي مطر في بائيته المعروفة التي أولها: لعلع بباب علي أيها الذهب. يخاطب معاوية يقول له: سموك زورا أمير المؤمنين، وهل يرضى بغير علي ذلك اللقب؟ سموك زورا أمير المؤمنين، وهل يرضى بغير علي ذلك اللقب؟ حين أقرأ قصيدة ابن عباد أو أي قصيدة أخرى، يخيل لي بأني في مقام مدح لأمير المؤمنين، ويخيل للصاحب ابن عباد من قبل بأنه هو في مقام مدح لأمير المؤمنين، وهكذا كل الشعراء، وهكذا كل المداحين. وحين أقرأها ويطربكم الحديث عن علي صلوات الله وسلامه عليه، يخيل لكم بأننا في مقام مدح، ووالله ما هو بمقام مدح، ظاهره مدح لكنه انتقاص من سيد الأوصياء. كل هذه المعاني تنتقص من سيد الأوصياء. قد تقول: كيف؟ أبين لك المعنى. الآن إذا نابغة من نوابغ العالم في الرياضيات وعنده 10 شهادات PhD دكتوراه، وأتحدث عن مناقبه فأقول بأنه يعرف يحسب من 1 إلى 10، وهو حافظ جدول الضرب، ويعرف العمليات 4 الحسابية البدائية: الضرب والقسمة والجمع والطرح. هذه يمكن أن تكون مناقب لطفل في الروضة، لطفل في الأول الابتدائي، لكن لا تكون لعالم في الرياضيات بهذه المواصفات التي ذكرتها. بيت جميل للشاعر الجواهري محمد مهدي الجواهري: تعداد مجد المرء منقصة له إذا فاقت مزاياه عن التعداد. إذا فاقت المزايا عن التعداد، تعداد مجد المرء منقصة له إذا فاقت مزاياه عن التعداد. سيد الأوصياء يقول لسلمان ولأبي ذر في حديث المعرفة بالنورانية: يا سلمان ويا جندب، وهو اسم أبي ذر، إن الله عز وجل قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصفه واصفكم أو يخطر على قلب أحدكم. خطور، مجرد عملية خطور، يعني قضية تتجاوز الخيال، كما قالها لكميل لما سأله عن الحقيقة، قال: يا كميل، أطفئ السراج فقد طلع الصبح. إلى هنا وكفى. يا كميل، أطفئ السراج فقد طلع الصبح. هو الذي يقول صلوات الله وسلامه عليه. ماذا يقول؟ يقول: أنا من محمد، ومحمد مني، وأنا محمد، ومحمد أنا. في الزيارة الجامعة الكبيرة النخعي كيف سأل الإمام الهادي: علمني يا ابن رسول الله قولا بليغا كاملا أقوله إذا زرت واحدا منكم. وهذا هو دستورنا، هذا هو دستورنا الصادر عن إمامنا العاشر صلوات الله وسلامه عليه. في بداية الزيارة في بعض الأحيان قد تقرأ تعليقا لعالم من العلماء ليس بالضرورة أن يكون صحيحا، ما يقوله هم هو الصحيح، ما يقوله العلماء ربما يكون صحيحا وربما لا يكون صحيحا. حين تذهبون إلى الزيارة الجامعة الكبيرة وتقرؤون في مقدماتها هناك 100 تكبيرة في بداية الزيارة، وقت ما عندي أقرأ كل شيء ولكن بشكل سريع، هناك 100 تكبيرة توزع تقسم وفق طقس معين مذكور في بداية الزيارة الشريفة. الشيخ عباس القمي صاحب المفاتيح يحشر هذا الكلام داخل النص، يقول: ولعل الوجه في الأمر بهذه التكبيرات، 100 تكبيرة قبل الزيارة، ولعل الوجه في الأمر بهذه التكبيرات هو الاحتراز عما قد تورثه أمثال هذه العبائر، يعني المذكورة في زيارة الجامعة، من الغلو والغفل عن عظمة الله سبحانه وتعالى، فالطباع مائلة إلى الغلو. هذا كلام من عندي، نحن إذا أردنا أن نزن هذا الكلام بموازينهم لا معنى لكلامي هذا. التكبيرات إذا رجعنا إلى كلمات أهل بيت العصمة، ما معنى التكبير؟ التكبير هذا الذي كان جالسا عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وسمع المؤذن يؤذن قائلا: الله أكبر، قال: الله أكبر من كل شيء. الإمام قال له: متى كان مع الله شيء حتى كان الله أكبر من كل شيء؟ الله سبحانه وتعالى لا يقاس بالأشياء، متى كان معه شيء حتى يكون هو أكبر من ذلك الشيء؟ قال: فما أقول؟ قال: قل: الله أكبر من أن يوصف. الله أكبر من أن يوصف، الكلمة التي ذكرتها قبل قليل. ماذا قال أمير المؤمنين لسلمان ولأبي ذر؟ إن الله عز وجل قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصفه واصفكم أو يخطر على قلب أحدكم. هو نفس المضمون الوارد في الدعاء الرجبي عن الناحية المقدسة: لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. نفس المضمون الوارد في معنى التكبير هو وارد في كلمة سيد الأوصياء، وهو موجود في داخل الزيارة الجامعة الكبيرة. نحن إذا أردنا أن نتصفح الزيارة الجامعة الكبيرة فماذا نقرأ فيها؟ موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم. نفس الكلام. إذن أين يقع المديح؟ سيكون المديح من جهة ما مديحا، وإلا هو في الحقيقة هو انتقاص. حتى الذي يأتي من قبل الأئمة صلوات الله عليهم من بيان فضلهم هو بيان على قدر عقولنا. الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا يبين لنا أكثر مما تحتمله العقول، البيانات الموجودة فستكون البيانات ناقصة. ليس النقص في خطاب الإمام، النقص موجود فينا. هذا البيت المشهور للمتنبي: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. إذا أردنا أن نقتنص هذا المعنى ونوجهه إلى فناء سيد الأوصياء. وإذا أتتك مدحتي من كامل من معصوم فهي الشهادة لي بأنني أكمل. هذه المدحة جاءت بحسب ما نحن نعتقد، بحسب ما نحن نتصور، بحسب ما نحن نحتمل. موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم. والمعنى أيضا يتكرر هنا، وهذه عبارات دقيقة بحاجة إلى شرح لا أجد وقتا لشرحها، أحاول أن ألملم حديثي، المجلس طال بكم. نفس العبارات متكررة في موطن آخر من مواطن الزيارة: كيف أصف حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم. أبيات مرارا أكررها في أحاديثي، أبيات من قصيدة لابن أبي الحديد يخاطب سيد الأوصياء: أنا في مديحك ألكن لا أهتدي، وأنا الخطيب الهبزري المصقع. أنا في مديحك ألكن ألكن لا أهتدي، وأنا الخطيب الهبزري المصقع، ولقد جهلت وكنت أحذق عالم. أغرار عزمك أم حسامك أقطع، وفقدت معرفتي فلست بعارف. هل فضل علمك أم جنابك أوسع. هذه الأبيات لو قيلت في غير سيد الأوصياء لكانت مبالغة كبيرة، أما أنها لو قيلت في فناء علي إنها تنتقص من علي أيضا. سيد الأوصياء الذي يخاطبه الاسم الأعظم 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 محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي أنت روحي التي بين جنبي، يا علي أنت كروحي من جسدي، يا علي أنت بمنزلة رأسي من جسدي، يا علي أنت جلدة ما بين عيني، يا علي أنت مني وأنا منك، لحمك لحمي ودمك دمي ومقامك مقامي. هذا الأعرابي الذي كان يأتي إلى المدينة لزيارة النبي صلى الله عليه وآله ولا يجد النبي، فيزور سيد الأوصياء يشتكي للنبي: يا رسول الله إني آتي لزيارتك فلا أجدك، ولكنني أستأنس بزيارة علي. قال: اسمع، من زار عليا فقد زارني، وبلغه عني إلى قومك. من زار عليا فقد زارني، ومن أحبه فقد أحبني، ومن عاداه فقد عاداني. يا علي من والاك فقد والاني، ومن عاداك فقد عاداني، ومن أحبك فقد أحبني، ومن أبغضك فقد أبغضني، ومن سبك فقد سبني. يا علي أنت الكاشف الكرب عن وجهي. كان يطلبه: أين الكاشف الكرب عن وجهي؟ يا كاشف الكرب عن وجه رسول الله، اكشف الكرب عن وجهنا بظهور إمام زماننا بحق الزهراء عليك. يا سيد الأوصياء، قد أزعم فيما بيني وبين نفسي أني على حظ يسير من أدب أو بلاغة أسلك فيما بيني وبين نفسي، ولكنني حين أيمم شطرك يا سيد الأوصياء لغتي وبياني تستحي تغطي وجهها من أن تصف تراب حافر جوادك يا سيد الأوصياء، وإن عقلي كزئبق المحرار حينما يتجمد ما حول المحرار يذهب الزئبق ينطوي وينضوي إلى ما تحت الصفر. عقولنا كذلك يا أمير، يا أمير مدد، يا أمير يا كاشف الكرب عن وجه محمد صلى الله عليه وآله، اكشف الكرب عن وجوهنا بظهور إمام زماننا بحق الزهراء عليك. أسألكم الدعاء جميعا وأعتذر عن الإطالة، وصلى الله على سيدنا ونبينا وإمام أئمتنا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.
واضح ما يتأول لمن ينص القرآن، ولله ما يتبدل، ولله ما